بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذه الدورة المباركة في مشروع قرآني تدبري، نرجو الله عز وجل أن يوفق ويعين على قيامه في هذه المنطقة المباركة وفي هذه البلدة الطيبة. أريد سلمكم الله قبل أن نبدأ أن نعرف بمشروع النبأ العظيم ومركز النبأ العظيم الذي يتبنى بحمد الله تعالى بالتعاون مع مركز تدبر مشروع التدبر ومجالس القرآن في بيوت الله، مجالس المدارسة. هذا المشروع حقيقة نريد بإذن الله تعالى أن نحيي فيه سنة مباركة، وهي حلقات التدبر والمدارسة في بيوت الله وفي دور القرآن ومعاهد القرآن، مثلما أحييت حلقات تحفيظ القرآن الكريم في بيوت الله في المساجد. ولله الحمد والمنة، الآن نرى يعني واقعا من الاهتمام والتفاعل والحرص من يعني شرائح متعددة من الإخوة والأخوات، والإقبال الكبير على التدبر وحلقاته، والحرص على تطبيق مناهجه وبرامجه. لعلنا نكون في هذه الدورة أخواتي، حب قبل أن يعني أن نبين أن ندخل أيضا في هذه الدورة، أبين أن هذه الدورة فاتحة لمشروع نريد أن نطبقه بإذن الله تعالى في مكة. يبتدئ المشروع في هذه الدورة التأسيسية، ثم بمن تجاوز هذه الدورة ورغب في الاستمرار مع الالتزام بالبرامج المصاحبة فسيشارك معنا بإذن الله تعالى في الدورة الثانية، وهي الدورة التأهيلية لمجالس المدارسة. ثم بعد ذلك سيكون هناك برنامج مجالس المدارسة ستقام بإذن الله تعالى بإشراف من المركز، مركز النبأ مع مركز در المكنون، ستقام مجالس مدارسة بإشراف عدد أيضا أو مشاركة عدد من الأخوات المتخصصات. لعلنا إن شاء الله تعالى بهذا نكون نسن سنة ونحيي منهجا نبويا كريما، ونكون بإذن الله تعالى أول من يبادر لهذا بإذن الله تعالى. وإن كنت أقول طلعت على عدد من المناهج والبرامج في دور القرآن والمعاهد وغيرها. أخواتي، نبدأ الآن بدورة المباركة حول التدبر أساسيات ومهارات. التدبر أساسيات ومهارات. أريد من الأخوات كل مجموعة الآن لمدة دقيقتين المدارسة والنقاش حول مفهوم التدبر، وإيش الفرق أيضا بينه وبين التفسير، فرق بينه وبين التفسير. مناقشة لمدة دقيقتين، كل مجموعة تشارك وتدون ما تصل إليه. مفهوم التدبر ما هو، والفرق بينه وبين التفسير؟ تفضلوا، بارك الله فيكم. وقف سم. طيب أخواتي، لعلنا يعني نستدرك الوقت، نتحدث عما لدينا ثم نرجع إليكم بإذن الله تعالى في مناقشات أو استفسارات. التدبر سلمكم الله لغة يمكن أن نقول أنه مأخوذ من دبر الشيء، من دبر الشيء وهو مؤخرته، من دبر الشيء وهو مؤخرته، والمقصود أواخر الشيء وعواقبه ومآلاته. فهذا ما يتعلق به لغة. أما المقصود بتدبر القرآن فهو النظر والتأمل فيما في الآيات وما تؤول إليه من المقاصد والهدايات. لاحظوا أننا نظرنا إلى ما تؤول إليه من المقاصد والهدايات، أو ما تؤول إليه من العلم والإيمان والعمل، ما تؤول إليه من العلم والإيمان والعمل. فنحن نظرنا في هذه الآيات إلى ما وراء المعنى، ما وراء المعنى وهو مقصد الآيات وماذا يريد الله تعالى منها، الهداية منها الإيمان والعمل، العلم قبل ذلك ثم الإيمان ثم العمل. هذا ما يمكن أن نعرف به التدبر. لكي يتبين التدبر وهذا المصطلح لابد أن نفرق بينه وبين التفسير، لابد أن نفرق بينه وبين التفسير. فكلاهما يعنى بالنظر في الآيات وما اشتملت عليه، إلا أن بينهما فرقا من وجوه. الأول أن التفسير هو كشف المعنى أو معاني الآيات، كشف معاني الآيات وما يتعلق بها، ولهذا فهو محدود بالمعنى، كشف معنى الآيات. يعني ماذا، ما هو معنى هذه الآية؟ هذا بالنسبة للتفسير. أما بالنسبة للتدبر فهو كشف ما وراء المعاني من المقاصد والهدايات، وكما ذكرت لكم من الإيمان والعلم والعمل، ولهذا فهو واسع لا حدود له. بهذا يتبين لنا أن التفسير محدود لأنه راجع إلى المعنى، والمعنى لا شك أنه محدود في الكلمة. وأما ما وراء ذلك من الهدايات، من المقاصد، من العلم والإيمان والعمل، فهو واسع لا حد له. ثانيا، التفسير غايته الفهم، فهم المعنى غايته الفهم. أما التدبر فغايته الاهتداء، التدبر غايته الاهتداء. فتبين بهذا سلمكم الله أننا حينما نريد أن نفسر كتاب الله عز وجل فنحن نريد أن يفهمه الناس لكي يقرؤونه فيفهمونه، ثم بعد ذلك يتدبرون ماذا يريد الله تعالى منهم من العلم والإيمان والعمل. أما التدبر فهو أن يكون قصد القارئ هو الانتفاع والاهتداء، قصد القارئ هو الاهتداء، قصده الاهتداء والإيمان والعمل. وإن كان بينهما اشتراك، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ثالثا، التفسير واجب العلماء لأنه قول في معنى الآية، والمعنى راجع إلى العلم بمعنى اللغة وأقوال أهل العلم فيه في هذه الآية. أما التدبر فهو واجب الأمة كلها، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالآية يعني مخاطب بها جميع الأمة. رابعا، التدبر التفسير له شروط ذكرها أهل العلم، التفسير له شروط ذكرها أهل العلم، منها أن يكون صاحبه عالما باللغة وأصولها، وأن يكون عالما بالشريعة وقواعدها، وأن يكون سالما من الهوى المجرد، وأن يكون المفسر لديه أدوات التفسير، وغير ذلك ما ذكره أهل العلم. أما بالنسبة للتدبر فإنه لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى، ومع حسن القصد وصدق الطلب، مع حسن القصد وصدق الطلب، فهو يحتاج فقط إلى فهم المعنى. ومن هنا نستطيع أن نقول أن التدبر لابد له من ضوابط مهمة تضبطه كما سيأتي. ما هي أركان التدبر؟ ما هي أركان التدبر؟ المقصود به إذا أراد الإنسان أن يتدبر ماذا ينبغي أو ماذا يلزمه أن يكون متضمنا له تدبره. الواقع أننا حينما نرى أيها الأخوات منهج السلف الصالح في تلقي القرآن وفي تدبره وفي تعلمه يمكن أن نحدد أركان التدبر التي لا بد للمتدبر منها. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم من 10 التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها. نعلم ما فيها أي من العلم والإيمان والعمل. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد تلاميذ الصحابة قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجاوزون 10 حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا الحديث أيها الأخوات الحقيقة أنه أو الأثر يعني نعتبره أصلا في تحديد المنهج الصحيح في تدبر كتاب الله عز وجل، لا من حيث عدد الآيات ولا من حيث منهج التدبر فيها. فعدد الآيات قال: فلا يجاوزون 10 آيات، وهي ما يقارب الآن قرابة لو حسبناها وجه واحد، لأن تقريبا الآيات تتجاوز آيات القرآن تجاوزت 6000، وعدد صفحات المصحف 600 وزيادة. فلو قسمنا 6000 على 600 يخرج لدينا 10، فتقريبا وجه واحد أو أكثر بقليل. يقول: حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. إذن هنا التدبر مرجعه وأساسه ومنطلقه وركنه العلم بما في الآيات من العلم والعمل. فانطلاقا من هذين الأثرين، ومن أيضا معنى التدبر السابق الذي قلنا أنه معرفة ما وراء الآيات من المقاصد والهدايات، يمكن أن نحدد أركان التدبر بثلاثة أركان. الركن الأول سلمكم الله هو العلم. الركن الأول هو العلم، يعني أن نرى ما في هذه الآية من العلم، أن نرى ما في هذه الآية من العلم. ثانيا أن نرى ما فيها من الإيمان، الثالث أن نرى ما فيها من العمل. إذن هي 3 أركان: أن نرى ما فيها من العلم والإيمان والعمل. هذه أخواتي أظنها أساس يمكن أن نعتمده في منهج التدبر الذي نطرحه في أي مكان نريد أن نطرحه. يعني بعبارة أخصر، هذا المنهج الذي حقيقة سيحقق لنا ما كان عليه السلف الصالح، وسيحقق لنا الأثر الذي نريد الوصول إليه. العلم والإيمان والعمل، دعونا أخواتي نطبق على آية ثم نجعل هناك تطبيق أيضا على من المجموعات. أنا ما أدري كم من المجموعات من حيث نقسم الآيات عليها. قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، هذه أخواتي فيها أكثر من مسألة في العلم، ولهذا فدعوني يعني أعرض لكم بعض المسائل التي في هذه الآية فقط من العلم، ثم ننتقل إلى الإيمان والعمل. فمن العلم سر افتتاح هذه السورة بالحمد، هذا من العلم، يعني لابد أن نعلم، أو من التأمل الذي يوصلنا إلى حقائق هذه الآية وهداياتها أن نعرف أسرار الأسرار التي تضمنته ألفاظها. الحمد، ما هو الحمد؟ وما الفرق بينه وبين الشكر؟ هذه مسألة تحتاج إلى علم. لماذا قال الحمد لله ولم يقل حمدا لله؟ فهذه مسألة من مسائل التي يمكن أن نعلم فيها شيئا من العلم. ما نوع الألف واللام هنا في الحمد وما دلالتها؟ أيضا من المسائل هنا، ما مناسبة إضافة العالمين إلى الرب دون غيرهم، ولم يقل رب الناس، رب الدنيا والآخرة وغير ذلك. فهذه التساؤلات تفتح لنا آفاقا من العلم، لكن هذه التساؤلات كما قلت لكم هي راجعة إلى ما نصل إليه من العلم في اللغة وأصولها وقواعدها والشريعة وأقوال أهل العلم. فلا يمكن أن نقول في مسألة العلم إلا بالرجوع إلى أهله. هذه المسألة بالذات من أركان التدبر لابد أن يكون الإنسان عارفا بها. بعض مسائل العلم في الآية واضح جدا، مثل قولنا الحمد لله رب العالمين، فيها من العلم فضيلة مقام الحمد. كيف عرفناه؟ الشاهد من هذا افتتاح السورة به، أن الله عز وجل افتتح القرآن وافتتح السورة بالحمد، مما يدل على فضيلة هذا المعنى أو هذا اللفظ الحمد الذي يشمل صفة الكمال لله عز وجل. ففيه فضيلة مقام الحمد لافتتاح السورة به. طيب، دعونا نرى ما في هذا العلم من الإيمان، ما في هذا العلم الذي أخذناه فيه من الإيمان. استشعار المتدبر أن الله هو المستحق لكمال الحمد، استشعار المتدبر أن الله عز وجل هو المستحق لكمال الحمد، كما كذلك استشعار فضيلة الحمد وأنه من المقامات العظيمة والعبوديات العظيمة التي يتقرب بها العبد لربه، إذ فيها كمال الله عز وجل. هذا من الإيمان. ثالثا العمل، وهو أن يتمثل القارئ الحمد عند كل نعمة وأعظمها القرآن، أن يتمثل القارئ الحمد عند كل نعمة وأعظمها القرآن. فإذا قرأ الإنسان القرآن استشعر نعمة الله عز وجل عليه بأن أكرمه بهذا العلم، بأن جعله من أهل القرآن يتلوه ويحفظه ويتدبره ويكون من أهله. فهذه الأمور الثلاثة أخواتي لاحظوا أنها أمور ميسورة ويسيرة، ليست يعني مما يرى أنها من دقائق العلم أو من دقائق المسائل. ولهذا أستطيع أن أقول أخواتي أن التدبر بإذن الله تعالى بهذا المنهج يسير، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. المهم جدا أخواتي أن نتجاوز في الآية العلم إلى الإيمان والعمل. أقول هذا لأنني ألاحظ أن كثيرا من المتدبرين والمتدبرات وكثيرا من حلقات التدبر القائمة يقتصرون غالبا على العلم، على الاستنباطات، على الدقائق واللفتات واللطائف البلاغية واللغوية، ولا يتجاوزون هذا إلى الإيمان وهو الأصل، والعمل وهو الغاية المطلوبة من هذا التدبر. التدبر الفرق بينه وبين التفسير أن التدبر تريد منه الانتفاع الاهتداء العمل، أما التفسير تريد منه الفهم، فهم كتاب الله عز وجل، فهم مراد الله تعالى. فلذلك أخوات الكريمات أنا أقول أن مجلس التدبر لا يكون مجلس تدبر مثالي حقيقي حتى يشتمل على هذه الأركان الثلاثة في كل مسألة أمكن. نعم أقول، وهذه ملاحظة مهمة، أنه ليس كل مسألة نستطيع أن نستخرج فيها علم وإيمان وعمل. قد نستخرج من المسألة علم وإيمان، ونستخرج منها علم وعمل، لكن الشاهد أنها لابد أن يتجاوز العلم إلى الإيمان أو العمل. طيب، دعونا سلمكم الله، قبل أن نتجاوز إلى أركان التدبر إلى الضوابط، دعونا نأخذ مثالا أو تطبيقا على آيات سورة الفاتحة على المجموعات كلها. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الأربعة آيات نريد من كل مجموعة أن تستخرج لنا مسائل العلم ثم العمل ثم الإيمان ثم العمل. كل مجموعة تستخرج لنا يعني مثالا فيه علم وإيمان وعمل، وسيأتي بإذن الله تعالى بعد المغرب تطبيقات يعني أو بيان مهارات التدبر منها هذا المجال، لكن أريد هنا أن نقف عليه كوقفة تأمل وتطبيق. تفضلوا لمدة 5 دقائق. بارك الله فيكم. طيب، لعلنا يعني نتابع الحديث بعد أركان التدبر التي ظهرت، وإن كان الحقيقة أخواتي الاختلاف في أركان التدبر من يعني يمكن من شخص إلى آخر، لكني أرى أن الأركان هي التي يشتمل عليها التدبر لزوما، كاشتمال الصلاة على أركانها، القيام مع القدرة والنية والركوع والسجود، فهذه أفعال. فكذلك التدبر لابد أن يكون فيه علم ويكون فيه إيمان ويكون فيه عمل، وهذا هو التدبر الأمثل الذي يمكن أن نسميه التدبر الأمثل. لكن قد نتدبر علميا، وقد نتدبر إيمانيا فقط، وقد نتدبر عمليا فقط. يعني لو جاءنا شخص وقال في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هنا الحقيقة أنا أستشعر قيمة الحمد وفضله وعظمه، لقلنا هذا متدبر، لكنه متدبر بجزئية من التدبر. لكننا في حال أن نذكر العلم ونذكر ما يدعون إليه هذا العلم الإيمان ويبعثنا عليه من الإيمان، وما يدعون إليه من العمل، فهذا الحقيقة أخواتي هو الذي أراه بإذن الله تعالى كامل التدبر. هنا ضوابط أخواتي مهمة جدا للتدبر لا بد منها. أولا، التدبر لا بد له من فهم المعنى. لا يمكن للإنسان أن يتدبر الآية إلا وقد فهم معناها العام. ليس المقصود فهم المعنى هو أن يفهم يعني دقائقها، لا، وإنما مثلا قول الله عز وجل والعاديات ضبحا، كيف يتدبر الإنسان معنى العاديات أو مراد الله عز وجل وماذا نستفيد وهو لا يعرف معنى العاديات ولا يعرف معنى ضبح؟ نعم يعرف أن هذا قسم، لكنه أيضا لا يصل إلى مقصود ومراد الله عز وجل حتى يعلم أن المقصود هنا بالعاديات هي خيل الجهاد. ولماذا أقسم الله تعالى بخيل الجهاد؟ لأنها قد اتصفت بصفة عظيمة، قد عرفت قيمتها في الحياة، وهو العدو للجهاد، فبادرت، فأقسم الله تعالى في صفة مبادرتها. فهنا يأتي التدبر، وهو أننا نعرف قيمة الخيل في الجهاد في سبيل الله، هذا من العلم وفضلها، ونستشعر أيضا عظم أمر الجهاد الذي أقسم الله تعالى بدابة من دواب المساعدة له، وأن نكون مبادرين له، كما أن هذه الصفة العظيمة صفة العدو في الخيل صفة أثنى الله تعالى عليها وأقسم بها، فينبغي أن نكون من أهلها، نعدو بالخير ونسارع إليه ونكون من المسارعين دائما إلى الخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا وسابقوا. فانظروا أخواتي أننا لم نعرف ولم نقف على المعاني التدبرية حتى علمنا المعنى العام للآية. الآن الأمر المعنى الضابط الثاني أن يكون هدف وقصد القارئ هنا الانتفاع والاهتداء علما وإيمانا وعملا، ليس قصده فقط النظر ولا قصده الوقوف على لطائف ولغوية وبلاغية فقط، لا، وإنما قصده أن ينتفع بهذه الآيات علما وإيمانا وعملا. لماذا؟ لأن هدف التدبر ومعناه هو الوصول للغايات. ما هي الغاية؟ هل الغاية أن نصل إلى الدقائق يا أخواتي؟ هل الغاية من النظر في الآيات هو أن نصل إلى يعني لطائف بلاغية وأسرار بلاغية حقيقة يعني نتلذذ بها وتبتهج بها نفوسنا ونقف على إسرار معاني كتاب الله عز وجل؟ هذا جزء، وإنما الغاية الأهم من التدبر الإيمان والعمل. وإلا فماذا يعني قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن؟ هؤلاء المنافقون والمشركون الذين نهرهم الله عز وجل في هذه الآية يعرفون ويعلمون ما في القرآن، لكنهم لم يصل هذا العلم إلى الإيمان والعمل. وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل إله واحد، ويعلمون كثيرا من أمور الدين، لكنهم لا يؤمنون ولم يصل هذا العلم إلى حقائق الحقيقة التي أراد الله ومراد الله عز وجل وهو الإيمان والعمل. ثالثا أخواتي الكريمات، هو من ضوابط التدبر أن عدم القول في الآية بلا علم، خاصة في العلم، في جانب العلم في المعاني والدقائق والدلالات الدقيقة. لا يمكن لإنسان أن يأتي يقول والله التعبير بقوله الحمد لله دون حمدا لله أبلغ، وليس عنده من اللغة شيء. لابد أن يكون على جانب من اللغة. كيف؟ قولك الحمد لله فيه الألف واللام، والألف واللام هنا للاستغراق. كيف عرفنا أنها الاستغراق؟ من معرفتنا باللغة ومعرفتنا لقواعد النحو. فسلمكم الله. هنا أقول أن التدبر لابد له من العلم، يعني ولا بد له من مرجع يرجع إليه الإنسان، ولئلا يقول على الله بغير علم، وألا يجترئ على كتاب الله عز وجل من حيث لا يعلم. أما الهدايات الإيمانية والهدايات الإيمانية والعملية فيمكن أن يعني يقول فيها الإنسان بحسب فهمه الصحيح، ما دام فهمه صحيحا فإن ما يعتقده بإذن الله تعالى منطلق من المعنى الصحيح. مثال قولنا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذه الآية فيها علم. ما هو العلم؟ بيان أن الله عز وجل واحد، الله أكبر. ونأتي إلى الإيمان. الإيمان أن يستشعر العبد وحدانية الله عز وجل. العمل هو أن يكون الإنسان في حياته موحدا لله سبحانه وتعالى. فأقول أخواتي هذه ضوابط التدبر، ينبغي أن هذه الضوابط الأساسية، ولا قد يكون هناك ضوابط أخرى، لكني أرى أن هذه هي الضوابط المهمة. هنا نتوقف للصلاة، نرجع إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نكمل الحديث. بارك الله فيكم. طيب أخواتي، الآن ننتقل إلى بيان، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وبعد. أقول ننتقل إلى أنواع التدبر.
أنواع التدبر.
الواقع أننا يمكن أن نبين أو نقسم التدبر إلى قسمين وإلى أقسام متعددة. يمكن أن نقسم التدبر إلى تدبر إيماني، تدبر علمي، تدبر عملي. يمكن أن نقسم التدبر إلى تدبر يعني تدبر تحليلي، تدبر موضوعي. يمكن أن نقسم التدبر إلى أقسام أخرى. لكن فيما يبدو لي أنا أن التدبر له عدة وجهات يمكن أن يسلكها المتدبرون. الذي أرى أن التدبر له طريقان يعني مهمان. طريق التدبر التحليلي وطريق التدبر الموضوعي. ما الفرق بين التدبر التحليلي والتدبر الموضوعي؟ التدبر التحليلي بارك الله فيكم هو أن نأخذ السورة سورة القرآن سورة سورة آية آية، يعني بمعنى أننا نأخذها دراسة تحليلية لكل سورة بما فيها. هذا المقصود بالدراسة التحليلية. التدبر التحليلي هو تدبر القرآن بطريقة تحليلية شاملة حسب السور. نأخذ الناس ثم الفلق ثم الإخلاص وهكذا بطريقة مثل طريقة تفسير السورة أو تفسير القرآن سورة سورة. هذا ما يتعلق بالتدبر التحليلي، وهو الأساس الحقيقة، هو الأهم، هو أننا نأخذ القرآن آية آية أو سورة سورة. ما هي أنواع التدبر التحليلي؟ التدبر التحليلي يمكن أن يكون نقسمه أيضا إلى أقسام. تدبر إيماني فقط، تدبر إيماني فقط، وهذا مناسب لعامة الناس، مناسب لطلاب الحلقات في المرحلة المتوسطة والابتدائي مثلا، متوسطة الثانوي. يعني تدبر إيماني ليس فيه حقيقة غوص في دلالات الألفاظ وفي أسرار المعاني والتعبير وغير ذلك. مثال هذا يعني المنهج، ما هو منهج هذا النوع؟ هو التركيز على الهدايات، التركيز على الهدايات، الجانب الإيماني والعملي فقط دون الجانب العلمي، دون الجانب العلمي، خصوصا في الجانب العلمي الذي فيه دقائق المسائل. يعني مثل قولنا التعبير بالحمد دون الشكر أو التعبير بالحمد لله دون حمدا لله، هذا حقيقة ليس مناسبا أن نعرضه على عقول هؤلاء. حدثوا الناس بما يعقلون وما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله أيضا، وحتى لا يجترئ هؤلاء على القول على الله عز وجل بغير علم. لكننا يمكن أن نأخذ يعني التدبر العلمي بأساسه فقط، وهو مقصد الآية، مقصد الآية، ثم بيان أثرها الإيماني والعملي. دعونا نطبق هذا أو يعني نمثل لهذا بمثال. مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، لو أردناها بتدبر إيماني أيها الأخوات فقلنا نقول أن هذه الآية تبين لنا فيها بيان وحدانية الله عز وجل، وأن الله تعالى له الوحدانية الكاملة. من أين أخذنا؟ من قوله الله أحد. ثم نأتي بالإيمان فنقول وهذا يشعر القارئ المتدبر بوحدانية الله أن يستشعرها ويؤمن بالله عز وجل إلها واحدا. ثم نأتي للعمل فنقول يدعو، وهذا الإيمان يدعو المسلم إلى أن يوحد الله في أقواله وأفعاله وحياته كلها. لاحظوا أن هذا التدبر الإيماني تدبر ليس عميقا، ليس فيه دلالة عميقة، ليس أيضا فيه يعني مستوى أرفع من مستوى من مستوى هؤلاء العامة أو هؤلاء الطلاب أو هؤلاء الناشئين. أما التدبر الثاني، النوع الثاني، فهو التدبر العلمي. التدبر العلمي فهو أعمق، وهو حقيقة لطلاب العلم والنخب العلمية من طلاب الجامعات، طالبات الجامعات فما فوق، يعني يناسب أيضا معلمات تحفيظ، معلمات القرآن يعني اللاتي حافظات لكتاب الله عز وجل، هذا مناسب لهن لأنهن يدركن هذه الدقائق. وهذه الدقائق وهذه الأسرار وراءها علم أيضا، علم دقيق، وراءها إيمان يعني أكمل، وراءها عمل آخر. يعني بحسب الدرجات قد نجد من العلم ما يبعث الإيمان والعمل، لكن فوقه علم يبعث على زيادة إيمان وزيادة عمل، وكذلك فوقه علم ثم إيمان وعمل. ولهذا كانت درجات الناس في فهم كتاب الله عز وجل وفي الإيمان به وفي العمل به درجات. ولهذا يعني قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين بلغوا فهما دقيقا في كتاب الله تعالى. فأنا أقول أخواتي، الأصل للتدبر أن نجد المعنى العام، العلم العام الذي هو مقصد الآية، مقصد مراد الله عز وجل. لكن قد نغوص كما سيأتي بشيء من المثال. فأقول التدبر العلمي هو من خاصية أهل التخصص من النخب العلمية حفظة كتاب الله عز وجل. والمنهج فيه التركيز على يعني دقائق الآيات، دقائق المعاني، من خلال إثارة الأسئلة العلمية مع بيان أثرها الإيماني والعلمي. هنا وأركز مرة أخرى أنه مع إثارة هذه المسائل، إلا أنه ينبغي أخواتي أن لا نغفل الهدف، لا نغفل الهدف، وهو الوصول إلى الإيمان والعمل. هكذا كان السلف رحمهم الله، لم يقتصروا على العلم. فأقول نثير الأسئلة، فمثلا قل هو الله أحد، لماذا افتتح الله تعالى السورة بقل؟ هذا السؤال لا يدركه عامة الناس. فنقول مثلا قل هنا إشارة إلى سبب نزول الآية، وهي أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك. فقال الله تعالى قل، أي إجابة لهم، قل هو الله أحد. أو أن تكون قل هنا هو فيها تعليم من الله عز وجل للعبادة. من المعاني أو من المسائل اللي نثيرها في هذه الآية قل هو الله، هو هنا ضمير الشأن، ماذا، ما فائدته؟ هذا لا يدركه كل أحد، لا يدركه إلا أهل العلم الذين لديهم علم باللغة. هو ضمير الشأن يأتي للتأكيد وتحقيق المعنى، وأيضا هو من دلالات الاختصاص، هو قل هو، ولم يقل قل الله أحد. فضمير الشأن له دلالات لا يفهمها إلا المتذوق في اللغة. الله أحد، لماذا خص لفظ الجلالة هنا الله دون الرحمن؟ لأن أصل الأسماء كلها راجعة إلى لفظ الجلالة، ولأن الوحدانية يعني مرجعها إلى الألوهية. فقال الله، ولفظ الجلالة هنا يبعث في النفس الهيبة والتعظيم والإجلال لله عز وجل. لاحظوا هذه المعاني حقيقة لا تدركها إلا حينما تغوص في دلالاتها. الله أحد ولم يقل واحد، لماذا؟ ما الفرق بين أحد وواحد؟ هناك فرق أخواتي لا يفهمه إلا أيضا من له علم بدلالات الألفاظ. فأحد لا امتداد له، أما واحد فله امتداد الثاني وثالث، هذا من جهة. وإن كان واحد دال على الوحدانية، لكن لأن السورة كلها دالة على تحقيق وتخصيص الوحدانية لله عز وجل والتفرد، جاء بأحد لأنه أبلغ. وأحد فيه قطع للوحدانية، ليس فيه كأنه قال لا نسب له، أحد فرد صمد. فهو أدل على الوحدانية. ولهذا قالوا أن الأحد هو الدال على الوحدانية من جميع الوجوه. فلاحظوا أخواتي أن تأملنا في دقائق الألفاظ هذا لا يدركه إلا من لديه علم باللغة أو أيضا لديه ولو على مستوى يعني قدر من العلم، ليس لا يلزم أن يكون على قدر بالغ، وإنما قدر يفهم به هذه الألفاظ وهذه الدلالات وهذه الأسئلة التدبرية. طيب، هذا التدبر التحليلي، إذن هو أخذ السورة آية آية بما تضمنته من العلم والإيمان والعمل. التدبر الموضوعي، الحقيقة أن التدبر الموضوعي أيها الأخوات هو مكمل للتدبر التحليلي، مكمل للتدبر التحليلي. كيف ذلك؟ يعني بمعنى أن نأخذ السورة آية آية ونأخذها بموضوعها، يمكن أن نأخذ السورة بموضوعها. مثلا لو أخذنا سورة مثلا الإخلاص وأخذنا موضوع الإخلاص من خلال سورة الإخلاص، موضوع الإخلاص، تحقيق الإخلاص من خلال سورة الإخلاص، هذا موضوع. فإذا لا نتحدث عن آية آية وإنما نتحدث عن موضوع الإخلاص، فيمكن أن ننطلق من الآية ثم نتوسع إلى آيات أخرى نستشهد بها في القرآن أو في السنة أو في أثار السلف أو أقوال أهل العلم، ثم نتشعب أيضا وتوسع في ذكر أنواع الإخلاص، شروط الإخلاص وطول طريقة تحقيق الإخلاص وغير ذلك. إذا خرجنا عن موضوع النص إلى موضوع الآية أو موضوع السورة. يعني مثلا لو قال الله عز وجل في قول الله عز وجل واسجد واقترب، هذه لفظة يمكن أن ننطلق فيها في موضوع السجود وأنواع السجود وفضل السجود وغير ذلك. لا نتحدث عن الآية ذاتها وإنما نتحدث في فلكها، في فلكها وموضوعها. خذ مثال على ذلك، قال الله عز وجل وما بدلوا تبديلا، تتحدث عن التبديل وتبديل الدين والتغيير وأسباب وغير ذلك. الشيخ ناصر عمر وفقه الله له كتاب قرابة 200 صفحة في قوله وما بدلوا تبديله، لم يتحدث عن الآية إلا في أسطر أو في صفحات يسيرة جدا. إذن التدبر الموضوعي هو التدبر في فلك السورة أو الآية، تدبر من خلال القرآن، تدبر من خلال النصوص. أنواع التدبر الموضوعي، تدبر القرآن من خلال تدبر يعني هذا الموضوع من خلال القرآن. خذوا مثلا أخوات الكريمات التقوى في القرآن الكريم، التقوى آيات التقوى. يعني لو أننا عقدنا مجلسا في مدارسة آيات التقوى، كم يا أخواتي سنخرج من هذه الآيات من ثمار وعلم وإيمان وعمل عظيم جدا. خذوا مثال على ذلك، ولعل يعني كل الحقيقة الوقت ما يسع إلا كان نطبق على كل واحدة. يعني خذ أول آية ورد فيها آية التقوى، قول الله عز وجل هدى للمتقين. دعونا نقف مع هذه الآية ونتدبرها ونستخلص ما فيها من العلم والإيمان والعمل. قال الله عز وجل هدى للمتقين، ما هو؟ هو القرآن الكريم. إذن هدى هو هدى لمن؟ للمتقين. لماذا وصف الله عز وجل المهتدين بالتقوى ولم يصفهم بالإيمان؟ ما قال هدى للمؤمنين؟ هنا نعيش في التقوى مع التقوى في ظلال هذه الآية وسياقها، فنقول أن التقوى المراد بالتقوى في هذه الآية هو التحلي بالتخلي التخلي عن موانع الاهتداء والانتفاع بالقرآن، والتحلي بالأمور والأسباب الداعية إلى الانتفاع بالقرآن الكريم. ما هي الأسباب؟ يعني التقوى كما تعلمون هي يعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره وترك نواهيه. إذن التقوى هي على ركنين، ترك النواهي تخلي عنها والتحلي بالأوامر. طيب طبقوا هذا على القرآن الكريم. ما هي النواهي المتعلقة بالقرآن؟ هي الشرك والإعراض عن القرآن والغفلة عن القرآن ونسيانه والتكبر عليه وغير ذلك. إذن من التقوى هنا التي تحقق الاهتداء بالقرآن هو التخلي عن هذه الأسباب، في مقابلها التحلي بالأسباب الداعية إلى الانتفاع بكتاب الله عز وجل من الإقبال، الصدق، الأخلاص، اليقين بهذا القرآن الكريم، الرغبة للانتفاع به إلى غير ذلك. إذن هو هدى لمن حقق هذا الوصف. فتأملوا حينما نعيش في فلك هذه الآية في هذه هذا المعنى في التقوى، سنجد أننا نستخرج دلالات مهمة جدا نتحقق ونتمثلها بإذن الله. ثم ننتقل إلى آية أخرى، خذ مثلا قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. دعونا نتأمل هذه الآية. قال الله إنما أداة حصر يتقبل الله من المتقين، إذن لا يتقبل الله إلا من المتقين. طيب هذا معنى عظيم، يعني لو تأمله الإنسان بمعناه ومراد يعني بمعناه الظاهر لا وجد فيه حقيقة حرجا شديدا. لو أنه لا يتقبل الله تعالى إلا من المتقي، يعني من حقق التقوى في كل أمر، ما تقبل الله منا عملا واحدا، لأنه ليس هناك أحد يحقق التقوى كاملة. إذن ما المقصود هنا وما مراد الله تعالى هنا؟ والله أعلم. مراد الله كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن المقصود هنا يتقبل الله من المتقين في كل عمل. في صيامك يتقبل الله منك بقدر تقواك، في صلاتك يتقبل الله منك بقدر تقواك فيها، في زكاتك وصدقتك يتقبل الله منك بقدر تقواك فيها. إذن التقوى هنا مقترنة بذات العبادة، لا بجميع العبادات كلها. لا يستطيع أحد أن يحقق كمالا في التقوى في كمال في جميع العبادات. فنعيش في هذا الفلك، في هذا الجو، في هذه الآية، في أننا ينبغي أن نحقق التقوى في كل عمل. كيف نحققها؟ دعونا نأخذ مثال على ذلك، الصلاة. ولو أخذنا تحقيق التقوى في كل عمل لبقينا سنة كاملة ونحن نتدبر هذه الآية. نأخذ كل يوم عبادة فنحقق ما هي التقوى المراد بها، ما هي التقوى المراد المتعلقة بالصلاة، ما هي النواهي أو الأمور التي يتجرد منها الإنسان. يتجرد الإنسان في صلاته من الرياء فلا يشابه المنافقين، يتجرد في صلاته من الغفلة فلا يأتي الإنسان وهو غافل ولاهي، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يكون كسلانا، لا يأتي متثاقلا، لا يأتي يعني بغير يعني بغير إيمان بهذه الصلاة إلى غير ذلك. في مقابل ذلك يحقق فيها الخشوع والصدق والإخلاص واستحضار مقام الله عز وجل والوقوف بين يديه. هذه التقوى المتعلقة بالصلاة، وهكذا في كل عبادة. إذن لو أخذنا هذه الآية فقط لوجدنا أنها بحر، لوجدنا أنها بحرا لا ساحل له في لا ساحل له في 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 ما يتعلق بتدبر بالتدبر. طيب أيضا التدبر من خلال سورة، التدبر من خلال سورة، دعونا يعني نمثل على لذلك. خذوا مثلا أخوات الكريمات سورة مثلا البقرة، وإن كانت هذه السورة سورة عظيمة يعني بليغة فيها من المعاني ما لا تنتهي، لكن لو أردنا أن نأخذ مثال أو موضوع السورة فنجعله حديثا لنا. ما هو موضوع السورة؟ الواقع أنك حين تتأمل في هذه السورة تجد أنها تدور حول قضية أساسية في الدين متعلقة باستخلاف الله عز وجل بالأمة. ما هذه القضية؟ هي قضية تلقي أوامر الله عز وجل والاستجابة له. الله تعالى أراد أن يربي الأمة في هذه السورة التي بقيت 10 سنوات وهي تنزل وفيها أصول الأحكام وأصول الشريعة أصول الإيمان كلها تدور حول قضية الاستجابة وتلقي أوامر الله عز وجل والباعثة المؤدية إلى الاستخلاف في الأرض، وأنكم أيها الأمة إنما استخلفتم لتتلقوا أوامر الله وتستجيبوا له. دعونا نأخذ السورة بسورة سريعة جدا في هذا المعنى. لاحظوا أن هذه السورة افتتحت بالقرآن الكريم، وهذا القرآن هو مصدر التلقي، مصدر التلقي أوامر الله هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن افتتح السورة بمصدر التلقي لنؤمن به، لا يمكن أن تتلقى من أحد إلا وأنت تؤمن به، لا يمكن أن تتلقى من معلم إلا وأنت تعترف بأنه معلم وتثق بعلمه، وإلا لما تلقيت به. وهذا معنى يا أخوات الكريمات، هذا معنى ضعف يعني نسبة التلقي بين من الطلاب من نسبة تلقي الطلاب من المعلمين. هناك فجوة، هناك عدم ثقة، هناك عدم إيمان بعلم أو بمعلومة أو في حاجز. فأقول أول مرتبة للتلقي هي الثقة، هي الإيمان، هي التعظيم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. فابتدأ الله عز وجل بذكر هذا القرآن، ثم ذكر أنواع الناس في تلقيه، منهم المؤمن، منهم المنافق، منهم الكافر. أما المؤمن فهو مصدق عامل، وأما الكافر فهو جاحد مختوم على قلبه لا ينتفع بشيء، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يمكن أن يؤمنوا بهذا القرآن الكريم. أما المنافق فهو المراوغ، وذكر الله صفاته. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى دعوته للناس جميعا أن يعبدوه ويؤمنوا به، وآمنوا بما أنزلت وبما أنزلت نعم وآمنوا بما أنزلت. ثم ذكر بعد ذلك قصة آدم عليه السلام. قصة آدم عليه السلام خلاصتها هي التلقي، ولهذا ختمت بقوله، قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي، فمن تبع تلقي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن تلقي أوامر الله، أول ما بدأ يعني التلقي من لدن آدم عليه السلام الذي استخلفه الله تعالى. لاحظوا أخواتي أن هنا اقتران بين التلقي والاستخلاف. إذن السورة تجتمع على هذين المعنيين العظيمين، تلقي واستخلاف. ثم جاء بعد قصة آدم عليه السلام قصة بني إسرائيل، قصة بني إسرائيل. قصة بني إسرائيل فيها استخلاف الله عز وجل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بماذا؟ بالاستخلاف. وفي آية ثانية وأني فضلتكم على العالمين، أيضا بالاستخلاف والرفعة. في خلالها جاءت قصة البقرة التي تبين لنا حال بني إسرائيل في الاستخلاف، كيف في تلقي أوامر الله، كيف حالهم؟ حالهم العصيان والتردد والتعنت والتشدد والاستهزاء. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إن الله يأمركم، لاحظوا كلمة يأمركم هنا أمر الله عز وجل، كيف تلقوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجاءت هذه القصة تمثل لنا حقيقة هؤلاء في تلقي أوامر الله وهو العصيان والتلكع. ولهذا قال الله تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني تريدون أن تكونوا كما كان موسى بنو إسرائيل مع موسى في تلقيهم. ثم جاءت قول الله عز وجل وقالوا سمعنا وعصينا في حال بني إسرائيل. ثم جاءت قصة إبراهيم عليه السلام، يعني بعد بني إسرائيل إبراهيم جمع الله تعالى له هذين الأمرين، التلقي والإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني تلقى هذه الكلمات وأتمها، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن تلقى أوامر الله وآمن بها وحققها وكملها وأتمها، فحقق الله له الإمامة. رأيتم كيف سارت هذه السورة بهذا المسير البليغ العظيم الذي ينظم السورة نظما يعني لا, لا, لا مثيل له. ثم تأتي قصة القبلة التي فيها حقيقة اختيار الله عز وجل لهذه الأمة وقبلتها. هذه الأمة اختارها الله واختار لها يعني متجه التلقي وهو القبلة. فقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا اخترناكم. ثم قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل تلقوا أمر الله؟ نعم، توجهوا للقبلة فشرفهم الله بها فكانوا أمة الاستجابة وأمة القبلة. ثم جاءت بعد آية القبلة أخواتي بداية الأوامر، إنما إن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر هو الاتباع، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم جاءت التشريعات بعد ذلك التي هي تمثل الضرورات الخمس: حفظ النفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، حفظ المال، حفظ العقل يسألونك عن الخمر والميسر، حفظ النسل ولا تنكحوا المشركات، حفظ المال أو حفظ وآيات الطلاق في آية النسل أيضا، ثم حفظ المال في آية الصدقة والربا والمدينات. ثم جاءت آية الكرسي في وسط أحكام لتعزز إيمانهم، لتدفعهم إلى الامتثال، تدفعهم إلى يعني وقودا إيمانيا للعمل. في ختام السورة أيها الأخوات لاحظوا ماذا جاء، يعني ماذا ما 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 ماذا ختم الله تعالى به السورة. ختم الله تعالى به السورة في شهادة هي أعظم شهادة في التاريخ، هي شهادة الله لهذه الأمة بالإيمان والاستجابة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله وقالوا سمعنا وأطعنا. فكانت هذه السورة العظيمة أيها الإخوة متجهة نحو قضية الاستجابة، سمعنا وأطعنا، تلقي أوامر الله عز وجل. ولذلك حقيقة لو تدبرها الإنسان بهذا المعنى لوجد شيئا عظيما بليغا معجزا في دلالاتها ومعانيها وآثارها وثمارها. الحقيقة أنا يعني إنما ذكرت لكم يعني معنى دقيق أو معنى لطيفا جدا في هذه السورة، وإلا التأمل فيها بحر لا ساحل له. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بقي 12 سنة في تدبرها، وابن عمر في 8 سنوات. فأقول تدبر السورة حقيقة في من خلال مقصدها وإن كان دقيقا يحتاج إلى تأمل، إلا أنه مفتاح عظيم للتدبر. خذوا مثلا سورة مثلا التين، سورة التين. التين لو رأيتم لو تأملتموها لوجدتم أنها تدور حول قضية بيان شرف الإنسان بالدين وأنه لا قيمة له بغير هذا الدين. كيف ذلك؟ انظروا يا أخواتي كيف أن الله أقسم بالآيات في الأمور الأربعة هي موضع الوحي، والتين إشارة إلى الشام، والزيتون إشارة إلى فلسطين، وطور سنين إشارة إلى موضع رسالة موسى، والبلد الأمين مكة الذي هو موضع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والتين إشارة إلى موضع رسالة نوح، والزيتون إشارة إلى موضع رسالة عيسى وإبراهيم عليه السلام. ثم ذكر الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقناه وهيئناه للدين. نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي بغير الدين لا قيمة له، فهو في أسفل السافلين، أسفل الدواب لا قيمة له. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو حقيقة الدين، فلهم أجر غير ممنون. ثم قال الله فما يكذبك بعد بالدين. إذا كان هذا الدين موضع شرفك، موضع أجرك عند الله عز وجل، أجر غير منقطع، فما الذي جعلك تكذب به؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فتأملوا لو أخذنا السورة بهذا المعنى وتأملناها آية آية لوجدنا أنها حقيقة تغرس في نفوسنا عظمة هذا الدين وشرفنا به وقيمتنا به. وهكذا أخواتي، على كل حال أقول أن التدبر الموضوعي يمكن أن ينطلق فيه من خلال سورة، من خلال قصة، من خلال قصة. خذوا مثلا قصة التثبت في ضوء التثبت في ضوء قصة الإفك. لو تأملنا هذه القصة لوجدنا أنها تبعث على قضية التثبت وعدم تلقي أي كلام، وما فيها من توجيهات للمؤمنين في تلقي الحديث إلى غير ذلك. إذن كل قصة تدور حول موضوع معين يمكن أن نأخذها من خلال هذا الموضوع. رابعا، من خلال آية، آية واحدة يمكن أن تكون موضوع، مثل قول الله عز وجل مثلا آداب المجلس في ضوء آية، في ضوء آية المجالس، آداب المجلس في ضوء آية المجالس. أنا والله حقيقة بودي أن تطبقون فيما بينكم، لكن الوقت ربما يضيق بنا. كم بقي المغرب العشاء؟ نص أو أكثر، نص ساعة. طيب خذوا هذه الآية أخواتي، أعطونا عندنا سلمكم الله آية آداب المجالس في ضوء آية المجالس. كل مجموعة في خلال 3 دقائق تستخرج آداب المجالس في ضوء آية المجالس، كل مجموعة تستخرج لنا الآداب وتقيدونها في ورقة تسلم لي بعد قبل الصلاة إن شاء الله. تفضلوا. في آية المجالس نستطيع أن نأخذ 100 فائدة متعلقة بمنهج المجالس وآدابها وضوابطها وما يتعلق بها. ثم أيضا يمكن أن نستشهد بآيات أخرى كما ذكرت الأخوات واستشهدت بعدة آيات، لكننا نستطيع أن نأخذ نفس الآية بألفاظها، سنجد أن فيها الحقيقة دلالات وفوائد عظيمة. هذا من خلال آية واحدة، فأقول هذا نوع من أنواع التدبر الموضوعي. خلاصة الأمر في أنواع التدبر أخواتي، أقول إنه من الأفضل والأكمل لمجالس التدبر والمدارسة أن تجمع بين هذين النوعين. النوع الأول تدبر شامل، تدبر تحليلي لسورة سورة، وموضوع آخر أن يكون مثلا في كل أسبوع أو في كل فترة يكون هناك موضوع تدبري من خلال آية أو من خلال سورة أو من خلال قصة أو نحو ذلك، بحيث تكلف مثلا أحد الأخوات في موضوع معين أو سورة معينة وغيره. أنا حقيقة أردت أن أقول أن هناك آفاق لنا في التدبر، منها ما يتعلق بالارتباط بالنص مباشرة، ومنها ما يتعلق بأخذ موضوع أو سورة أو آية. ننتقل الآن إلى الحقيقة مهارات مهمة جدا أخذناها من أركان التدبر، لكن أريد الواقع أن أؤكد عليها وأرسخها حتى تكون هي منطلق الدورة ومنتهاه، هي منطلق الدورة ومنتهى. لاحظوا أخواتي أننا قلنا في تعريف التدبر هو النظر إلى مآلات الآية وما تقول إليه من العلم والإيمان والعمل، وذكرنا في أركان التدبر أنه علم وإيمان وعمل، وسنذكر هنا في مهارات التدبر العلم والإيمان والعمل، لكن كيف نستخرج هذه الأمور الثلاثة؟ هذا المقصود بمهارات التدبر. في مهارات التدبر أولا استخراج العلم من الآية وأثره الإيماني والعملي، استخراج العلم من الآية وأثره وبيان أثره الإيماني والعملي. لماذا جعلنا هذه مهارة؟ لأن الحقيقة يعني الإنسان إذا تدرب وكان عنده ملكة في ربط العلم بالعمل، فهذا الواقع يعتبر إنسان استطاع أن ينزل بعلمه إلى الواقع، إلى واقعه، إلى عمله. وهذا الذي يميز كثيرا من العلماء ويميز كثيرا من المفسرين في أثره، في تفسيره وبيانه. خذوا مثال على ذلك، مثلا الشعراوي. الشعراوي الحقيقة مع أن يعني خواطره يعني منذ كانت قبل 20 سنة وكانت تبث في القنوات، والعجيب في الأمر أنها ما زالت حية إلى الآن، ما زالت الحقيقة أثرها وتأثيرها باقي وبالغ الواقع. أنا لا يعني أقول الحقيقة بما أرى وأسمع. فلماذا؟ ما السر أخواتي؟ يعني حقيقة السر أنا أقول هو السر بعد ما نحسب الله نحسبه عليه من الإخلاص والصدق في تبليغ كتاب الله عز وجل وتعليم الناس، إلا أن هناك مهارة أجاد فيها إجادة بالغة قل أن نجدها في كثير من العلماء المفسرين لكتاب الله عز وجل. ما هذه المهارة؟ هي أنه استطاع أن ينزل بالعلم إلى الواقع، إلى الأرض. ولهذا أنا أعتبر الإنسان اللي يستطيع أن ينزل بعلمه إلى الواقع هذا هو العالم المربي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. العالم الذي يقرر علمه بالعلم، بالعمل، بالأثر، بالهداية. من استطاع أن يفعل ذلك فقد بلغ مبلغا عظيما وأثرا كبيرا في علمه وأثره. فلذلك أقول هنا أول مهارة هي استخراج العلم، ثم بيان أثرها الإيماني والعملي. هذه المهارة الواقع لا أستطيع أن يعني أن استقصي فيها، لأننا سنأخذ مفاتيح فيها، وإلا فهناك مهارات تخصصية دقيقة ستكون بإذن الله في الدورة الثانية، من حيث الاستنباط ومن حيث طرح الأسئلة التدبرية وأنواعها. لكن هذه أعتبرها مفتاح لمهارات متعددة. فهي المقصد من هذه المهارة ربط العلم بالعمل ليتحقق به معايشة الآيات وأثرها الإيمان والعمل. خذوا مثال على ذلك. الحمد لله رب العالمين. لاحظوا أننا نستطيع أن نأخذها علما، ونستطيع أن نأخذها علما وإيمانا وعملا كما ذكرنا قبل قليل. العلم هو بيان استحقاق الله للثناء الكامل. من أين أخذنا هذه الآية؟ أو من أين أخذنا؟ ولذلك الحقيقة ذكر الشاهد على العلم مهم جدا، أنا لم أذكره هنا ولكن الأصل أن يذكر. بيان استحقاق الله عز وجل للثناء الكامل، من أين أخذناها؟ أخذناها من قوله الحمد، لأن الحمد هو وصف الله بالكمال المطلق. الحمد هو وصف الله بالكمال المطلق، وبعض المفسرين يقول الثناء بالكمال كما قال السعدي، لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول هو وصف الموصول المعبود سبحانه وتعالى بصفات الكمال المطلق أو بالكمال المطلق. إذن أخذنا علم في هذه الآية. ما هو العلم؟ بيان استحقاق الله تعالى للثناء الكامل، لأن وصفه كامل، صفاته كاملة، ذاته كاملة سبحانه وتعالى، فيستحق الثناء الكامل. هذا هو العلم. نحتاج إلى أن نبين أثر هذا العلم. هذه هي المهارة، هذه هي المهارة. أولا مهارة استخراج العلم ذكرناها من حيث تأملنا في ألفاظ الآية. أما مهارة الإيمان فنأخذها من هذا العلم، فنقول هذا يبعث المؤمن على استشعار كمال الله عز وجل، يبعث المؤمن أو يبعثنا على استشعار كمال الله عز وجل. لأنك إذا استشعرت كمال الله تعالى فإن ذلك سيدعوك ولا شك إلى اللجوء إليه، سيدعوك إلى الخضوع له، سيدعوك إلى تعظيمه، سيدعوك إلى الإيمان به، سيدعوك إلى محبته، سيدعوك إلى كل ما يحقق لك الإيمان بالله عز وجل. رأيتم أننا حينما نقرن الإيمان بالعمل كيف نجد أثر هذا العلم؟ كوننا نعلم أن الله عز وجل يستحق العلم الثناء الكامل، هذا لا شك أنه عظيم، لكن أن نفعل هذا العلم في نفوسنا باستشعار ونؤكد عليه وننص عليه، فإن هذا مهم جدا أخواتي في قضية التدبر. يبعث لا شك أن هذا يبعث الإنسان على كمال معرفة الله. هذا الإيمان. العمل هو الثناء على الله واللهج باللسان بالقول والفعل بما يليق بكماله. فما دام ربنا عز وجل كامل سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، فما الذي يجب علينا؟ أن نثني عليه، أن نلهج بالحمد له دائما وأبدا، فإنه سبحانه وتعالى هو الحمد وهو ربنا عز وجل يحب الحمد. فلاحظوا أخواتي أننا قرنا العلم بالإيمان بالعمل، هذا الذي أقول سر المهنة. إذا أردتم سر المهنة في التدبر فهذا هو سر المهنة. من وفقه الله لهذا في دروسه، في مجالسه، في حلقاته، في حتى في تدبره، في دروسه العلمية أو عملية أو الدعوية، بأن يقرن الإيمان بالعلم بالإيمان والعمل، فإنه سيجد أثرا بالغا وعظيما بإذن الله تعالى. هناك قواعد مهمة أخواتي في هذه المهارة. أولا، كل فائدة علمية لا بد أن يكون وراءها إيمان وعمل. كل علم بلا عمل باطل، كل علم ليس وراءه إيمان وعمل ليس له فائدة، وليس في كتاب الله عز وجل علم بلا عمل وإيمان. نعم، هناك علم بما استأثر الله تعالى به في كتابه، ولكن وراءه عمل، وراءه إيمان، إيمان بذلك وتصديق، وراءه إيمان وتصديق بهذا العلم، وتصديق بأن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم. ومن هذا نعلم يعني أننا علمنا لا شيء، وليس عندنا من العلم إلا قليل، وما أوتيتم من علم إلا قليلة. فليس هناك علم إلا وراءه إيمان وعمل. العلم الذي ليس له وراء ليس معه إيمان وعمل فهو علم باطل لا فائدة منه، وليس في كتاب الله عز وجل من ذلك شيء، لأن الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي هدى للمتقين. فلا بد أن يكون وراء كل علم هدى وهداية. خذوا هذه قاعدة عظيمة أخواتي الكريمات، ولذلك لا بد أن نقرن العلم في كتاب الله بالإيمان والعمل. أيضا من القواعد هنا فيه صيغة يمكن أن تساعدنا على استخراج العلم والإيمان والعمل. كيف نصيغها؟ طبعا هناك عدة صيغ، لكن الذي يمكن أن يكون مضطردا أن صيغة العلم أن نقول في هذه الآية بيان كذا، بيان علم هدى، يعني الله عز وجل لتبين للناس، بيان بيان استحقاق الله عز وجل، بيان وجوب وبيان فضل كذا، بيان فضل الحمد، إلى غير ذلك. إذن العلم يمكن أن نصيغه بصيغة بيان. أما الإيمان فقد نصيغه بصياغة نستشعر من هذا فضيلة كذا، فضيلة الحمد، كمال الله عز وجل، استشعار. الإيمان يمكن أن يكون اللفظ الذي يصاغ منه بعبارة نستشعر، نستوحي. العمل نقول هذا الإيمان والعمل يدعونا، يبعثنا على فعل كذا، على القيام بكذا، إلى غير ذلك. يعني هذه فقط يعني مفتاح قد نجعلها يعني ضابطا أو وصفا لبيان الفرق بين الإيمان والعلم والعمل. طيب، نريد سلمكم الله الآن من كل من كل مجموعة أن في نفس الآية التي سبق تدارسها كل مجموعة تستخرج لنا عدة فوائد فيها علم وإيمان وعمل، عدة فوائد يعني إن أمكن فائدة أو أكثر غير ما ذكرتم في السابق. يعني أخذتم أنتم قبل قليل مثال، لكنني هنا بينته بطريقة الاستخراج وطريقة الصياغة. نريد أن تستخرجوا من الآية التي تدرستموها قبل قليل علم وأثره الإيماني والعملي. تفضلوا بارك الله فيكم، وأسمعها منكم بعد قليل. طيب، أحب أن أنبه، يعني أحب أن يعني أبين أنه يعني الصيغة المناسبة التي يعني يكون فيها التأمل مسترسلا جامعا بين العلم والإيمان والعمل، أنه يأتي بطريقة تجمع بينهما. فمثلا بدلا من أن نقول في هذه الآية من العلم كذا كذا كذا، ومن الإيمان كذا كذا كذا، ومن العمل كذا كذا وكذا، نأخذها مسألة مسألة، وكل مسألة نحاول أن نربط فيها بين العلم والعمل، نحاول أن نربط فيها من العلم والعمل. الإيمان إن كان أمرا ظاهرا وإلا لا نتكلف فيه. فمثال على ذلك في قولك، في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، في هذه الآية بيان كمال ملك الله عز وجل وأظهر ما يكون فيه في يوم القيامة، إذ يجمع الله عز وجل الخلائق كلها. وهذا نستشعر فيه عظمة ملك الله، ونؤمن بأن الملك هو ملك الله الكامل، وأن الله تعالى له الملك الكامل تعالى في الدنيا والآخرة، وأن كمال ملكه يتحقق في يوم القيامة، أو يظهر في يوم القيامة بجمع الخلائق. هذه الآية تدعونا إلى أن نعترف لله عز وجل بملكه تعالى، وأن نعلم أن ملك الدنيا زائل، وأن ملك الملوك منتهي، وأن الملك كله لله سبحانه وتعالى. فبهذه الصورة استطعنا أن نجمع بين العلم والإيمان والعمل. في كل مسألة نحاول أن نربط بينها، إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا ما فعلتموه جيد ومناسب، لكن أريد أن يكون المتحدث أو المتحدثة في الآية يكون عنده ملكة في ربط العلم بالعمل مباشرة في كل مسألة يتحدث عنها في الآية. طيب، عندنا سلمكم الله مهارة ثانية وهي أيضا مهمة، وهي مهارة ربط الآيات بالواقع. ربط الآيات بالواقع، ربط الآيات بالواقع وإنزالها على الواقع هو داخل في قضية العمل، لكن الحقيقة الذي أريده هنا أن نعايش الآية من خلال واقعنا، واقعنا الشخصي أنفسنا، أو واقع الأسرة، أو واقع المجتمع، أو واقع الأمة. وهذه المهارة أصلها ظاهر، يعني بكون القرآن، نزول القرآن كان حسب الأحداث والوقائع، كان نزوله منجما حسب الوقائع والأحداث، فكل ما يأتي حدث ينزل فيه آيات بينات. فنحن ننزل الآيات على واقعنا، إما أن نأتي بالواقعة ونأتي بالآيات الدالة عليها، أو أننا حينما نتحدث عن آية أو عن سورة يعني ننزل هذه الآيات على الواقع ليتبين فيها هدي القرآن ومنهجه في هذه هذا الواقع وهذه المظاهر. هنا قواعد مهمة أخواتي في مسألة ربط الآيات بالواقع. أولا، الانطلاق من موضوع الآية ومقصدها. يمكن أن نربط الآية بالواقع من حيث موضوع الآية، موضوع الآية أو مقصد الآية. خذوا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية تعطينا العبادة الجماعية، إياك نعبد ولم يقل إياك نستعين، وأن الإسلام يحث على العبادة الجماعية، وأن الله عز وجل أراد أن يغرس في نفوسنا عظمة عظم العبادة جماعة في مثل هذه الآية العظيمة. ولا شك هنا الحقيقة، حقيقة هنا يأتي الربط بالواقع. لا شك أن العبادة الجماعية حينما تمثلها في واقعنا وفي مجتمعنا نجد أنها خير ما يقوي أواصر المجتمع، يحقق يعني الألفة بين المسلمين، يجمع كلمة الأمة. هذه الصلوات التي يحضرها المسلمون في المساجد لا شك أن لها أثر في وحدة الأمة. هذه عبادة الصيام التي تجمع الأمة كلها على أدائها في وقت واحد في يوم واحد لا شك أنها تبني روح الجسد الواحد. هذه العبادة العظيمة عبادة الحج التي يجتمع فيها المسلمون في مكان واحد في صعيد واحد بلباس واحد في قبلة واحدة وفي مكان واحد، لا شك أن هذه من أعظم ما يبعث على قوة المسلمين ووحدتهم وبناء روح الجسد الواحد. انظروا أخواتي كيف نظرنا إلى موضوع الآية أو مقصدها وهي أو دلالة فيها وهي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك بالجمع هنا، انطلقنا منه إلى قضية اجتماعية أو واقعية. ثانيا، الواقع ينبغي أن نفهمه على أنه ليس واقع الأمة السياسي، لا، واقع الأمة الواقع في الآية يبدأ من أنفسنا نحن، واقع الشخص نفسه، واقع الشخص نفسه، واقع البيئة التي يعيشها أو الأسرة أو المجتمع، المجتمع الذي حولها أو الأمة كلها، فهذا كله في الواقع أو ما يمكن أن نسميه بعبارة أخرى يعني المعايشة، معايشة الآيات. تأملوا في آية السابقة إياك نعبد وإياك نستعين، حينما نربطها بواقع الفرد فنقول لا شك أن الإنسان حينما يؤدي الصلاة جماعة في ضوء إياك نعبد وإياك نستعين لا شك أن هذه لها أثر عليه في أنه وثق قلبه مع إخواني، استعين، يتعاون معهم على ذلك، يحفز نفسه. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون دائما مع الناس في 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 أحوالهم حتى يعني يتقوى بهم، والمؤمن بإخوانه. لا شك أن الإنسان حينما يكون مخالطا للناس يكون أثره أكثر، لا شك أن الإنسان حينما تكون دعوته متعدية لا شك أنه أبلغ أثرا وأكمل عبادة، وهكذا. انطلقنا في واقع الشخص هنا، في واقع الشخص، لكن لو أتينا إلى واقع الأسرة مثلا لا شك أننا حينما نحقق هذا المعنى، معنى الجماعة إياك نعبد، نحقق المعنى الجماعي في العبادة في الأسرة، في أن يكون الأب يبني روح الأخوة بين أبنائه وأسرته، يبني روح الإيمان، يكون له يعني توجيه لبعض المشاهد أو بعض الأعمال التي تبني روح الأخوة، تبني روح الأسرة الواحدة، لا شك أن هذا مما نقتبسه من هذه الآية الكريمة، وإن كان هذا ليس من تفسيرها ولا من تدبره مباشر وإنما من دلالاتها وإشاراتها. لاحظوا هذا في واقع مثلا الأمة، لا شك أن الأمة حينما تعيش بروح واحدة ستحقق بهذا نصرا وتأييدا، حينما يلتف بعضها مع بعض في تحقيق كلمة يعني راية الإسلام ورفع راية الإسلام وتحقيق عبودية الله في الأرض، هذا الذي سيكون يحقق بإذن الله نصر الأمة وتمكينها. القاعدة الثالثة أخواتي هو الانطلاق من مناسبات معينة أو أحداث معاصرة أو وقائع أو مظاهر اجتماعية أو فردية أو أسرية أو غير ذلك. خذوا مثلا في قول إياك نعبد، يعني نأخذها كظاهرة، ظاهرة مثلا من الظواهر التي فشت بين أبنائنا وبناتنا، ظاهرة التقليد للغرب. هذا التقليد ما أتى إلا بسبب ضعف العبادة في نفوس أبنائنا، ضعف التدين، ضعف الانتماء للدين. فكيف يضبط الإنسان المسلم، الشاب المسلم والشابة المسلمة، كيف يضبط نفسه في حياته بما يحقق له انتماء صادقا واعتزازا بدينه؟ يحقق ذلك من حيث أنه يستشعر معنى قوله إياك نعبد، أن يعلم أن كل خطوة في خطواته، أن يعلم أن كل أن كل يعني اعتقاد وكل عمل وكل سلوك ينبغي أن يكون في إطار وفي جو وفي فلك قول إياك نعبد وإياك نستعين. نحن كل تصرفاتنا في ضوء هذه الآية الكريمة التي نقرأها كل يوم مرات ومرات. فلاحظوا أننا استطعنا أننا نربط هذه الآية بظاهرة ونحقق علاج هذه الظاهرة من خلال هذه الآية. هنا قاعدة أخيرة في قضية ربط الآيات بالواقع. الواقع أنه ينبغي أن لا نتكلف في ربط الآيات بالواقع إلا بما ظهر، يعني لا نأتي يعني نلوي الآية لويا بما يعني نريد أن ننزله على هذا الواقع، إن كانت الآية ظاهرة فيه وإلا فنرى ما هو أظهر، لأن لا نريد الحقيقة أن يكون يعني القصد من هذا لوي الآيات وتكلف في ربطها بما لا يظهر للمتأمل فيها. هذه بعض القواعد المهمة في قضية ربط الآيات بالواقع. وأقول قبل أن أدع المجال لكم في تطبيق، أقول أخوات الكريمات، هذه المهارة الواقع أنها هي التي تحيي في نفوس يعني تجدد معاني القرآن، تظهر لنا منهج القرآن في واقعنا، تجعل هذا القرآن حقيقة حيا في مظاهر المجتمع، في واقع المسلم، في واقع الأمة. هذه المهارة الحقيقة أقول أنها مهارة مهمة لمعلم القرآن، لمعلم التدبر ومعلمة التدبر، للداعية إلى الله عز وجل يستطيع من خلالها فعلا أن يربط الناس بكتاب الله تعالى. يعني حقيقة لها أثر كبير في ربط الناس بكتاب الله تعالى. هذا الذي ميز أخواتي، ميز كتاب أو في ظلال القرآن على غيره، أنه استطاع أن يربط واقع الآيات بواقع المجتمع، بواقع الأمة في كثير من آياتها. وكانت له يعني حقيقة تأملات بديعة في هذا المجال. الشعراوي حقيقة له أثر في هذا. لاحظوا مثل وقفات الشيخ صالح المغامسي رحمه حفظه الله في قضية أيضا ربط الآيات بعضها بالواقع. الشيخ ناصر العمر وفقه الله في لقائه في ليتدبر آياته كان يربط الآيات بالواقع، يربط الآيات بمشاهد في الواقع. هذه مهارة من استطاع، من تمكن فيها وتمرس فيها، حقيقة ستعطيه ملكة عظيمة في الانطلاق لكتاب الله عز وجل في تصحيح يعني مظاهر ومشاكل ويعني إنزال الآيات على واقع الأمة، يحيي فيها حقيقة منهج القرآن. نريد منكم سلمكم الله في كل الآيات التي ذكرتموها في الآيات الأربعة، كل مجموعة تذكر لي ربطا بهذه الآية بالواقع غير ما ذكرتم من المعاني السابقة. بعض الأخوات قد أشرنا يمكن شيء من هذا، لكن أيضا أريد أن تتأملوا لهذه الآية في ضوء واقعنا، إما الواقع الشخص واقع الأخوات أو واقع المجتمع أو واقع الأمة بحسب ما يتبين لكم. مدة 5 دقائق كل مجموعة تتأمل الآية التي تدرستها قبل قليل بربطها أو بالواقع من عدة وجوه. بارك الله فيكم. يعني هذه المهارة، مهارة ربط الآيات بالواقع، ليست بالسهلة حقيقة، تحتاج إلى أن الإنسان يعايش الآية ثم يعايش الواقع ثم يقرن بينهما. فهي يعني فيما يظهر لي أنها تحتاج إلى عمق في الفهم الآية وعمق في فهم الواقع وقدرة في الربط بينهما من غير تكلف ومن غير يعني خروج عن سياق الآية. هو جميل أن يكون المعايشة الواقع في الآية أو إنزال الآية الواقع في سياق في يدور في سياق الآية وما تدل عليه. فهذه المهارة فقط أحببت أن نعرضها عليكم، وإن كانت تحتاج منكم إلى مزيد يعني تمرين وإلى مزيد عناية واهتمام، ولعلها إن شاء الله تتأكد أيضا في الدورة الثانية بشيء من التفصيل. الآن الله يسلمكم، الآن بقي تقريبا نص ساعة من المجلس أو من الدورة، نريد الآن تطبيق مجلس تدبر حسب المهارات التالية باختصار. يعني كل مجموعة تتأمل لي سورة، سورة الناس والفلق والإخلاص والمسد. هذه السورة الأربع نريد من كل مجموعة لمدة تقريبا 10 دقائق من الآن تعيش في تدبر السورة من خلال النقاط الثانية والثالثة. الأولى اتركوها لأنها تحتاج إلى رجوع إلى التفسير وإلى الكتب وغيرها. أريد من كل مجموعة تتأمل السورة، تستخرج لي ما فيها من العلم مع بيان الإيمان والأثر والعمل، وبعد ذلك تربط لي الواقع الذي يمكن أن يستخرج من الآيات من السورة. كل مجموعة تأخذ سورة ولكم 10 دقائق من الآن. يعني بما بحسب ما سمعت الآن من العرض أرى لله الحمد أن هناك استيعاب للمنهجية المناسبة لتدبر الآية أو تدبر السورة بناء على هذه المحاور التي ذكرتها لكم. وهذه المحاور أخوات الكريمات أنا أعتبرها يعني هي بمثابة منهجية مختصرة وواضحة وسهلة وممكنة ويمكن تطبيقها في الحلقات، ويمكن أيضا أن يتفاعل معها بإذن الله تعالى الطلاب والطالبات والإخوة الذين يرغبون الالتحاق بمجالس التدبر. وأيضا سيكون لمثل هذه المنهجية حقيقة ربط للآيات بالعلم والإيمان والواقع، وإلا فيمكن أن نجعل هناك محاور أخرى، يمكن محاور يعني المسائل البلاغية، المسائل اللغوية، الأحكام والاستنباط الأحكام وغير ذلك. لكننا أريد الحقيقة الغرض من هذا كله أن نوجد لنا منهجا ميسرا سهلا. فرأيت أن يقتصر على 3 أمور تقريبا، هي التعريف بالسورة ومقدماتها، ويشمل أسماءها نزولها فضائلها مقصدها أبرز ما اشتملت عليه. ثم النقطة الثانية مدارسة كل آية في مسألتين، المسألة الإيمان وما يتبعه من العلم وما يتبعه من الإيمان والعمل، المسألة الثانية الأثر هذا تطبيق الآية على الواقع. طيب أخيرا قبل أن ننتهي من الوقت، بين يديكم في آخر المذكرة بحث تدبري. هذا البحث لمن أحبت أن تشاركنا فيه، أيضا لتشاركنا أيضا في الدورة الثانية التي هي دورة المجالس. المطلوب سلمكم الله أن تعد كل مشاركة كل راغبة بحثا تدبريا في سورة من قصار السور في ضوء المحاور التالية. أولا نفس المحاور التي عندكم لكن زدنا عليها أمرا واحدا، التعريف بالسورة. ثانيا دراسة تدبرية من خلال النقاط التالية، طرح أسئلة تدبرية علمية من التفاسير، تأخذها من التفاسير يعني ترجع إلى التفاسير فتستخلص أسئلة تدبرية مثل ما سر التعبير بالحمد لله رب العالمين دون حمدا لله؟ ثانيا بيان ما فيها من العلم والإيمان والعمل. لا بد أن تذكر العلم وهذا تستخرجه من التفاسير، ثم تذكر الإيمان والعمل وهذا منها هي أو من المتدبرة أو الباحثة. وقد ضربت لكم مثال الآية الحمد لله رب العالمين، العلم فيها بيان فضيلة مقام الحمد، والشاهد على ذلك افتتاح السورة بالحمد. الإيمان هو استشعار فضيلة الحمد، والعمل أن يلهج أن تلهج ألسنتنا بالحمد لله تعالى. النقطة الثالثة ربط الآيات بالواقع، واقع الشخص أو واقع الأسرة أو المجتمع أو الأمة، وقد ذكرت لكم مثالا على ذلك. الحمد لله رب العالمين قلنا حين نرى واقعنا وما نحن فيه من نعمة تعلم القرآن وانتشار الحلقات نحمد الله على ذلك، وهذا يبعثنا على الحرص على هذه الحلقات والمشاركة فيها، ويعني أن نكون من أهلها. هذا البحث سيبنى عليه اختيار الأخوات التي استوعبنا الفكرة واستطعنا أن يطبقنها، سيرشحنا بإذن الله للدورة التأهيلية لمجالس المدارسة، والتي ستكون احتمالا إن أمكنكم هذا خلال أسبوعين أو نؤخرها للفصل القادم، تشاور فيما بينكم. إذا أمكن أن تنهي الأخوات البحث خلال أسبوعين فأنا بإذن الله سأكون موجودا في الخميس بعد القادم، ليس القادم الذي بعده. فإن كان الظروف الآن غير مناسبة فنؤخر الدورة إلى وقت آخر يمكن أن نحدد أو تبلغون به إن شاء الله تعالى. هذا البحث لمن أرادت أن تشارك معنا في الدورة الثانية وتشارك معنا في مجالس المدارسة بعدها بإذن الله تعالى، لأننا أخواتي لا نريد دورة فقط، نحن نريد برنامج بإذن الله تعالى يفعل تفعيل كامل. نعم بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني مو واضح الصوت؟ طيب أنا أشرح لكم الآن، يعني هل يمكن أن يكون البحث خلال أسبوعين؟ طيب إذا كان يمكن نحدد الخميس، أن نحدد بإذن الله تعالى الأسبوع بعد القادم، لعلي أرتب البرنامج وأبلغكم به إن شاء الله تعالى. حياكم الله، جزاكم الله خير. ختاما أخواتي، يعني أريد أن أؤكد بأننا نريد من خلال هذا البرنامج أن نؤسس بإذن الله عز وجل لحلقات أو مجالس مدارسة في هذه المنطقة، وتكون الأخوات التي يشاركن به بإذن الله تعالى أساس لهذا البرنامج ومنطلق له، وبإذن الله تعالى سيكون له أثره وتأثيره، وأيضا تتابع يعني الأخوات في عدد من المناطق عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أئمة الهدى وممن يحيي هذه السنة المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.